أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعيش في نور الإسلام، ودعوة الإسلام قد عمت الآفاق، ونور الإسلام قد أضاء مشارق الدنيا ومغاربها. الصيام هو يقوي النفس الإنسانية كما سبق وقلنا، ولكن نحن في بلاد الغرب نرى عجبا، لأن هذه البلاد كما سبق وذكرت الناس فيها منضبطون في مواعيد الطعام، تكاد مواعيد الطعام أن تكون مقدسة. الطعام في 7 صباحا، 12 ظهرا أو 1، يعني بين هذين، إما 2 وإما 1، 12، 12 أو 1 ظهرا، والثامنة مساء، هذه مواعيد ثابتة للعشاء. ثم يأمرك الله تعالى أن تأكل في 2 ليلا وأنت نائم تغط في نوم عميق، قم وتسحر. ثم تأتي في 7 لا تأكل، فيكون الصيام شاقا في أيامه الأولى، 2 أو 3 أو 4، وبعد ذلك تتعوده. حتى إذا أتى العيد وتريد أن تفطر في 7 أو تتغدى في 12، أنت لا تقوى على الطعام المعتاد، لا تقوى على أكل اللحم، لا تقوى على هذا الأكل، وإنما تتخفف منه ما استطعت، لأنه قد تغيرت عاداتك. ما الذي نتعلمه من هذا؟ نتعلمه أن خلق الله عجيب، هذا المخلوق الإنساني فيه من الأسرار ما لا نعلمه، وفيه قوى كامنة وخفية لا نعلمها. إنه يستطيع أن يغير حاله وأن يغير عاداته، وهو يقوى على هذا. فالإسلام يعلمك في الصيام أنك لا تقبل بالضعف ولا تستسهل، فإن هذه الأمم إنما قويت، الأمم المتقدمة الآن في المدنية هي متقدمة. لماذا؟ لأن أبناءها يأكلون أي نوع من الطعام. نحن نتأفف، كل واحد منا يحب هذا ولا يحب هذا، يطيق هذا ولا يطيق هذا، ثم لا يحب طعام البلد الفلاني. أما أهل هذه البلاد فإن عندهم من القدرة النفسية على التكيف، وليسوا مثلنا من أبناء الشرق الأوسط التي تنعم بلادنا بجو لا هو الحر الشديد ولا هو البرد الشديد. هنا البرد شديد، ومع ذلك سائر بلاد إفريقيا وتجدهم في بلاد أشد برودة من هنا، أو أشد سخونة بشكل لا يتصورونه في حياتهم العادية، ومع هذا ينتقلون إلى هذه البلاد فيأكلون ذلك الطعام الفلبيني أو الصيني. وقد انتشرت هنا مطاعم اليابانية والصينية والسوشي وكذا، والأسماك التي تؤكل نيئة، وبعض اللحوم التي تؤكل دون أن تطهى، ونحن لا طاقة لنا بذلك، مع أن الإسلام يعودنا في الصيام على أننا قادرون على أن نتحمل كل شيء. بارك الله في المسلمين الذين يتحركون في مشارق الأرض ومغاربها في نشر الإسلام، فيتحملون أجواء أوروبا، أجواء إفريقيا شديدة الحرارة، ويحتملون شظف العيش فيها، حتى مهما كان مالك كثيرا ماذا تشتري به هناك؟ لن تجد دائما أطايب الطعام التي تعودنا عليها، وهو يذهب إلى بلاد فيها جبال هنا وهناك، أو يأتي إلى بلاد أوروبا الإسكندنافية أو إلى كندا وشمالها والبرد فيها شديد ويتحمل كل ذلك لله. ثم ينبغي على المسلمين أن يجتهدوا في إدارة دنياهم وفي العمل لآخرتهم دون خوف من أن تخزيهم أجسادهم، فإن هذه الأجساد فيها قدرات عجيبة لا يعلمها إلا الله. إن من أعجب ما رأيت حتى في حياتي الشخصية وفي من حولي أن هذا الجسم ليس مثل الآلات التي يصنعها الإنسان. فسيارتك حين تكون ماركتها كذا، لها كتالوج، لها طريقة صيانة، لكنها طريقة واحدة، ليست أكثر من طريقة. إذا حدث عطل من النوع الفلاني تغير الكربراتير أو الرادياتير، تغير كذا، لا حل آخر. يعني تذهب إلى هذا الميكانيكي يقول لك إنه هذا فقط أو هذا فقط. لكن العجيب في الجسم الإنسان أنه يستجيب لألف طريقة مختلفة من طرق العلاج لا علاقة بينها. فالعلاج الطبي العادي بالأدوية الكيميائية موجود والجسم يستجيب لها. العلاج بالرقية بالقرآن، الجسم يستجيب لها. العلاج بالكي، الجسم يستجيب لها. العلاج بالأعشاب، الجسم يستجيب لها. العلاج بطرق كانت موجودة في الصين مثل الإبر الصينية، الجسم يستجيب لها. علاج بطرق كانت موجودة في المكسيك مثل الاستيوباتية الذي هو العلاج بالأصابع، هكذا يمر عليك بالأصابع فتعالج بشكل أنت لا تشعر بشيء ولا تعرف أين السر في المسألة، يعد فقرات ظهرك وكذا. أليس هذا كله فضلا من الله وبيانا على أن صنعة الله ليست كصنعة البشر؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا هو الخلق، الخلق شيء غير الصناعة. وابحث عن العيب في خلق الله أين تجده. فالصيام يقوي نفسك ويبين لك أن جسدك هذا فيه قوى خفية. ولذلك تعجب الآن قيام الليل شاق على النفوس لأن عندنا أعمالا شاقة بالنهار. ما أعجب ما كان عليه حال النبي وأصحابه، كانوا يقاتلون ولكنهم بالليل يصلون صلاة ليست مفروضة عليهم. لماذا لا يتركون أجسادهم ترتاح حتى يستعينوا براحة أجسادهم على القتال؟ مع هذا كانوا يفعلون ذلك وكانوا يقاتلون، كما كان في غزوة بدر أبيح لهم الفطر، بعضهم صائم وبعضهم مفطر، لا يعيب هذا على هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا. فمعنى هذا كله أن القوة الموجودة والقوة الكامنة في الروح وفي النفس وفي خلايا الجسد هي قوة هائلة، ولكننا لا نستخدم إلا القليل منها. حتى ابتلي المسلمون بالكسل العقلي، يعني لا يحسنون صناعتهم برغم أن الله أمرنا بالإحسان في كل شيء. إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، فالمسلم محسن. وأيام تحضر المسلمين كنا أول الأمم في إتقان الصناعة وفي الإتقان في كل شيء، ونحن الآن في ذيل الأمم نستورد منها حتى طعامنا وشرابنا والخبراء، لأننا لا نجتهد وعقلنا يكسل ودائما نبحث عن الإجابة البسيطة التي لا تحتاج تعمقا في التفكير وجهدا في التحليل والتركيب وفي الصياغة، وإنما نبحث عن الكلمة وردها. لسنا مستعدين لبذل الجهد، وهذا ما أخرنا. ونحن نقوى، ولذلك لو فهمنا مكامن القوة التي في أنفسنا لكان لنا شأن آخر. هل معقول هذه الأمة التي تستورد طعامها حتى الذي تصنع به خبزها، ونحن نملك الأراضي الشاسعة في السودان وفي غيرها، ولا نبذل الجهد الكافي لاستثمار الأرض؟ تخيل لو كانت أرض العرب هذه بيد الأوروبيين أو الأمريكان، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا سيطورونها بقدراتهم وبإمكاناتهم وببذل الجهد الصحيح فيها بالبحث وبتطوير السلالات. ونحن قد أعجبنا ضعفنا وتكاسلنا وتوانينا، فكان هذا حالنا. الصيام يعلمك أنك قوي، وأنك تستطيع تحمل مختلف الظروف، وتستطيع أن تعيش في مختلف الأحوال، وأن تتكيف على أي حال. أسأل الله أن يفتح لبلاد المسلمين ولشباب المسلمين ولعلماء المسلمين أبواب الخير، وأن يهدينا جميعا سبل السلام، إنه على ما يشاء قدير. نتم إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وها نحن نعود فيما نتكلم فيه من أثر بعض العبادات روحيا وعمليا في حياتنا. وقد اخترنا من العبادات ما هو ضمن أركان الإسلام الخمسة من العبادات العملية الأربعة التي فرضها الله تعالى علينا. ونتكلم الآن في الزكاة، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بإخراج زكاة محددة معلومة المقدار للفقراء والمساكين ولابن السبيل. طبعا الفقراء والمساكين والعاملين عليها وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله. لابد للمسلم أن يتنبه أن هذه الزكاة إنما هي تطهير لنفسه ولماله، كما قال القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا أخذت الزكاة منهم ماذا تفعل؟ وصل عليهم، أيدعو الله لهم. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمزكين والمتصدقين على زمانه وعلى عهده إنما تشمل المزكين والمتصدقين في كل عهد من المسلمين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولا نطيل في موضوع الزكاة، لأننا قد تكلمنا فيه في حلقة كاملة على هذا الموضوع، ولكن أذكر فقط ببعض المبادئ الأساسية. إذا زكيت وتصدقت فلا تمن على من أعطيته، لا تذكره بأنك تعطيه، وإنما أن تذهب أنت وتعطيه حفاظا على كرامته. فقد أمر الله الأغنياء بأن يذهبوا فقال: وآتوا الزكاة، ولم يأمر الفقراء بأن يتسولوا وقال لهم: اذهبوا وخذوا الزكاة من الأغنياء. بل ينبغي أن يتحرك القوي للضعيف، وهذا ليس فيه تقليلا من شأن القوي الذي هو الغني في هذه الحالة، ولا تقليلا من كرامة الضعيف، فإن القوي هو الذي يأتي له. ولهذا لابد أن نتنبه إلى ضعفة المسلمين وفقراء المسلمين، فنغنيهم في سائر السنة. وأنبه وأذكر على أنه كثير من الناس إنما يعني يحبون أن يخرجوا زكاتهم كلها في رمضان، ولا أحب ذلك، وأحب أن يكون ذلك على طول السنة، حتى لا ينفق الفقير كل الزكاة في رمضان، فإذا انقضى رمضان رجع إلى حاله. وكذلك أعيد التذكير بأن الله تعالى قال في القرآن: وأما السائل فلا تنهر، إذا سألك سائل فافعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤلا، يعني أحد يسأله يطلب منه، إلا رد السائل بسؤله أو بميسور من القول، إما أن يعطيه حاجته أو يقول له قولا كريما. لا تعنف السائل أبدا، فليست لنا حقوق خاصة على الله يمكن أن نكون مكانه. وكثير من المسلمين إنما يتكلمون على السائلين فقط، إنهم يقتصدون ويأخذون أموالا كثيرة بالسؤال، ويظهر ذلك عند موتهم. لا شأن لي ولا شأن لك، المهم أن تحمد الله أنك لست في مكانه. نحن ليست لنا علاقة خاصة بالله، حتى يعني يأخذ الله عهدا على نفسه، أو أخذنا نحن عليه ميثاقا بألا نكون يوما مثل هؤلاء. هذا ليس شأننا. نسأل الله أن يغني فقراء المسلمين، ولكن لا نتكلم عنهم بسوء، الله أعلم بحالهم. حتى وإن كانوا يفعلون السوء فحسابهم إلى الله. إن أعطيتهم أعطهم قليلا، ولكن أكثر العطاء لذوي أرحامك من الفقراء، وليقم الأغنياء بزيارة الفقراء ودراسة حالهم، فإن كان حالهم في الثراء كبيرا ولا وقت عندهم لذلك، فإنما يرتبون وينظمون فرقا لهذه البحوث، وليختص بعض من المسلمين ليكونوا من العمال على الزكاة، فيدرسوا أحوال الناس ويقدموا هذه الأحوال إلى من يعرفونهم من الأثرياء. ولكن مهما بلغ ثراء الثري لا بد أن تكون له علاقة بفقير يكون على مائدته، وتكون له علاقة به حتى لا يكون من المتكبرين. فالمتكبر لا يعامل الفقراء أبدا، ولا يسلم عليهم، ولا يجلس مجلسهم. ومن تواضع لله رفعه. تواضعوا، تواضعوا يا أمة محمد، وتأدبوا أيها الأقوياء مع الضعفاء، وأيها الأثرياء مع الفقراء، أحسن الله إليكم جميعا. وننتقل إلى الموضوع الأخير في هذه الحلقة، وهو الحج. والله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فالمسلم مفروض عليه الحج من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أنتم تعرفونها: من يملك الزاد وراحلة وقوت أهله أثناء غيابه. والحج نعمة عظيمة، فأنت تتحرك مقبلا على الله. وكم رأينا عموم المسلمين وهم يدخرون سنوات طويلة ليحجوا إلى بيت الله الحرام، والشوق يغلبهم إلى بيت الله الحرام، إلى زيارة الكعبة المشرفة. وكلما ذهبنا إلى حج أو عمرة، يعني الأعداد كبيرة التي تطلب منك الدعاء دائما، يعني هكذا الحجاج والمعتمرون، ما من أحد ذهب إلا وكثير من الناس يطلبون منهم أن يدعوا لهم هناك في الأرض المقدسة بأن يكتب الله لهم الحج والعمرة. ونسأل الله أن يعيدنا مرات ومرات إن شاء الله رب العالمين. ما أعظم بيت الله الحرام، مكة المعظمة المكرمة المشرفة، وبيت الله الحرام، هذا البيت الذي جعل لنا. إن أول بيت وضع للناس فهو لنا. إن أول بيت وضع للناس للذي بكت مباركا فالبركة فيه، مباركا فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن الله ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من لم يعجبه الحج ليس من أهل الإسلام، من يسخر من الحج ومن الحجاج يخشى عليه أن يمرق من الدين بسهولة. ولذلك الحج فريضة عظمى، ما أعظمها وما أحلاها وأنت هناك تمشي على خطى إبراهيم وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام وعلماء المسلمين وصالحيهم. هنا هذه الأرض مشى عليها كل هؤلاء، وعامة المسلمين الذين أرادوا أن يتقربوا إلى الله بما يحب. وإن الحج لعبادة تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان محمد هو الذي اخترع الإسلام لاختار للحج طقوسا ليس على منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن تابع النبي في الحج منهج إبراهيم، فذهب إلى منى وإلى عرفات وذبح فداء كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في يوم الأضحية. سبحان الله رب العالمين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالدين الخاتم، إنما يمشي على هدى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا يتكبر ويقول لله إني أريد دينا خاصا بي، ولكن هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. أيها الحجاج، لا تنشغلوا بعيوب المسلمين في الحج. هناك من يكون في هذه الأماكن المطهرة فلا ينشغل بالله وبالدعاء للمسلمين ولذويه ولنفسه، وإنما ينشغل بهذا يبصق وهذا يفعل، مر بالمعروف وانهى عن المنكر بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا تنشغل وتعلم من المسلمين الذين هم من بلاد أخرى. هذا مؤتمر عام، حينما تلتقي بالمسلمين من إندونيسيا ومن ماليزيا ومن الهند والباكستان وبلاد إفريقيا، تعرف إليهم، تناقش معهم، احكي لهم عن أحوال المسلمين في بلادك، وتعلم أحوال الإسلام في بلادهم. لا يكن شغلك الشاغل ماذا يأكلون وماذا يشربون وماذا يلبسون. والحمد لله الذي يتقبل من الناس على اختلاف ألوانهم وملابسهم ولغاتهم، ويسمع دعاءهم ويقبل منهم. إن لنا ربا رحيما كريما، عفى الله عنا وعنكم وغفر لي ولكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do, do, do.